بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: كتم العلم. هذا الآن مذكور في كتاب الكبائر من هذا الجامع ليدلل به أن كتم العلم من الكبائر، ولو لم يقل من الكبائر كتم العلم فإنه في الكتاب نفسه موضوع في الكتاب عمدا وقصدا لهذا المعنى. وأدلة ذلك كثيرة تدل أن ذلك من الكبائر: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واللعنة لا تكون إلا على كبيرة عظيمة. قال الله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالذي يكتم العلم الذي بينه الله عز وجل في كتابه وعلى ألسنة رسله عرض نفسه للعنة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه. يدل أن العلم عنده، ليس معناه أنه يجهله، وأيضا مع احتياج الناس إليه ليس معناه أن ما أحدا سأله هذا يسأل كيف يتوضأ وهو يعلم ما يرشده به، وذاك يسأل كيف يصلي يجهل هذا الحكم وهو يعلم، ذلك المسؤول يعلم كيف يرشده به كيف يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من سائر أحكام دين الله التي خلق الله العباد من أجل تعلمها وأمر بسؤال أهل العلم من أجلها: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وإنما شرع سؤال أهل العلم والذكر، الذكر المقصود به هنا العلم، من أجل فهم دين الله، من أجل الحصول على العلم لا من أجل الحصول على رأيهم. والعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم بفهم سديد. فمن سئل عن علم الناس بحاجة إليه ويكتمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. الحقيقة أن هذا يتضمن الغش للعباد وعدم النصح لهم، ورعاة الأمة العلماء والأمراء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. والحقيقة أن كتمان العلم عند طلبه وعند حصول ما يلزم بذله أن هذا يعتبر جناية على الأمة، مستريح ومستراح منه. أما المستريح فالرجل الصالح يستريح من نصب الدنيا الحديث، وأما المستراح منه فالفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وذلك أن الشجر والدواب والعباد والبلاد يتضررون من فجور الفاجر، والذي يردع الفاجر عن فجوره والباغي عن بغيه، ويذكر حكم الله فيه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم، هم أهل العلم. من أجل ذلك إن قرنت الحديث الأول بالذي يليه يكون أوضح. إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير، أهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء. صلاتهم مقصود بها الدعاء له لذلك المعلم الخير، لأنه ارتفع عنهم الأضرار أو خف الضرر عنهم بسبب حصول ذلك العلم المبين بأدلته، والذي كان سببا لدفع الأضرار عن العباد والبلاد والشجر والدواب. وهكذا أمور القصاص والحدود بشتى أنواعها يبينها أهل العلم وينفذها أهل الأمر، وكم في ذلك من دفع الأضرار عن العباد وتأمين السبل وحصول الأمن وترويح النفوس وغير ذلك من المنافع الدينية والدنيوية. ذكرنا بعض الإخوان، الأخ عبد الغني، أن بعضهم أو من سمع من أخبرنا أن بعضهم كان في الطريق مع سيارة، وهو من كأنه من دول الخليج، اعترضه بعض الناس من هؤلاء القطاع يضحكون، كيف هذا السيارة اليوم طيبة هي حقنا. وبعد ذلك هم ما عندهم أي انزعاج يضحكون، وهكذا سيأخذون لهم سيارة على الطريق. وذلك الولد تغير لونه إلى لون أصفر كالليمونة، يعني لشدة الخوف من أولئك الذين هم واقفون في الطريق يقولون سنحصلنا سيارة. فهذا الظلم ربما يصاب بسقطة قلبية من شدة الخوف. ذلك الذي جاء من الخليج ولد، يعني نزل وهو على ذلك الحال بأي ذنب، وآخر ربما يؤذى وآخر يقتل وآخر تؤخذ سيارته ودمعته تهطل على خديه وهو في غاية من الحرقة واللهفة، وغير ذلك من الظلم والبغي والعدوان. الذي يدفع ذلك هو بيان الحق للناس والعلم للناس والهدى للناس، يتبصرون ويتوبون ويخافون الله عز وجل. فإن ضعفت هذه التوعية الإيمانية والعقيدة الصحيحة السلفية، والله يحصل هذا أشد الإضرار بالمسلمين، وكل يكون يقاضي غرضه من الآخر، لا يبالون بظلم ولا بغي ولا عدوان ولا بدع ولا خرافات ولا ضلالات، وإنما ما زينت لهم أهواءهم وصورت لهم شياطينهم يسيرون على ذلك. فهذا من فضل الله على أهل العلم، وأنه يبينون للأمة ما هو واجب عليهم، الزارع والصانع والتاجر والمأمور والأمير وسائر المكلفين بدين الله عز وجل بدين الله عز وجل يحتاجون إلى بيان العلم لهم الذي يبذله أهل العلم. فإذا كتم ذلك العلم والناس يحتاجون له، نازلة أو غير نازلة، سواء في نازلة أو غير نازلة، كان هذا ضررا عليهم، وكان هذا الكاتم معاقبا يستحق عقاب الله. بقي ما يتعلق بالكتمان عند العجز والضعف. وجد من الأئمة في زمن الإمام أحمد من كتم علما يعلمه أن القرآن كلام الله، ولم يصدع بالحق في هذه المسألة بكل قوة وصراحة غير الإمام أحمد، وثبت وضرب وسجن وغير ذلك من الأذى، وهو يقول كلام الله ويحاجهم بذلك بحجج قوية لا يستطيعون دفعها وردها. وآخرون منهم من توقف، ومنهم من عرض وعمل عبارة عن تقى يتقي بها الهلكة والضرب والسجن وما إلى ذلك. كما ذكرنا لكم بعضهم كان يعني يأتي عند الوالي والمأمون، المأمون ملك الدولة، فيختبره القرآن كلام الله أم مخلوق، فيسكت مرة ومرتين وهو ساكت كأنه ما سمع، فيصرخ عليه المأمون أو واليه أو من يقوم بهذا الشأن فيقول أنا، تعني أنا؟ قال نعم، قال مخلوق، أنا مخلوق، وخرج. وهكذا القرآن كلام الله أم مخلوق؟ فيقول القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان كل هؤلاء مخلوقات، يعني أصابعه، وخرج. رأى الإمام أحمد أن هذا لا ينفع وأن الناس يتتابعون الباطل، فأبى أي تعريض مع قدرته عليه. في هذا ابن المديني إمام، ومع ذلك حصل له، قال يعني السبب في ما حصل له كما ذكر في ترجمته من أمر التوقف في هذه المسألة أنه كان يخاف الضرب، قال لو جلدت صوتا أو صوتين ما تحملته. فكتموا وهم في هذا الحال، يعني أمامهم دولة وضعف الإنسان، لكن الذي قال إن القرآن مخلوق آثم، والذي كتم وعرض بهذه التعريضات وعرض مثل هذه التعريضات أيضا هجره الإمام أحمد وهجره الصالحون، ولم يكن بذلك في العز كالإمام أحمد رحمه الله عند الأمة الصداعين بالحق. وكان هذا الكتمان فيه ضرر على الأمة الإمام أحمد وهكذا الأمة، بحيث لو صدعوا جميعا مهما ضرب ابن أبي دؤاد أفتى بذلك وضرب الوالي ما يحصل الضرر ولا التفرق بين الناس ولا الفتنة، ولكنه الضعف من الضرر. هناك ضرر لا يتحمله الإنسان ولا يستطيع الكلمة به، فما لم تقدر فيه على القول الصائب فيه لا تعين الباطل، إن لم تنكر المنكر ولم تعين الحق لا تعين الباطل. هنا قد يكون لك عذر عند الله لعجزك وضعفك وعدم قدرتك على الحق والبيان، أهون ممن إن عجز عن نصرة الحق ناصر الباطل، هذا ظلم وهذا بغي وعدوان ولا يجوز، وهذا أيضا تكثير الشر على الأمة. من سئل عن علم فكتمه، والمقصود مما يحتاج له الأمة علوم دين الله، ألجمه الله بلجام النار يوم القيامة بما أنه استلجم وكتم، كان الجزاء من جنس العمل. هذا الحديث من أدلة الجزاء من جنس العمل، فالساكت عن الحق ألجم نفسه بلجام في حياته الدنيا عن أن يقول الحق وسكت عليه مع قدرته وعدم الضرر الذي قد يحصل له ضرر، لكن يتحمله في دينه، يتحمله أقصد في نفسه. يوم القيامة ألجم بلجام من نار مقابل أنه سكت عن الحق الذي يستطيع برزه وذكره، والضرر عليه وإن حصل لا يهلكه، قد يتحمله، لأنكم تعلمون أنه ما من إنسان يقول كلمة الحق إلا وقد يناله الأذى، ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي، فلا يقال إنه عند حصول ضرر يسكت، لا، ما هو صحيح، لكن عند حصول ضرر به لا يتحمله يكون له عذر أن لا ينصر الباطل وأنه يسكت عن ذلك حتى يفرج الله إن عجز ولم يقوى إيمانه ولم يقدر على بذل الحق. أما الضرر فحاصل، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لكن الضرر قد يتحمل وقد لا يتحمل، هذا لا بد من فهمه. لو قلت للناس صلوا في نعالكم يحصل لك ضرر ولا ما يحصل لك بين عوام الناس، هذا يشتمك ويسبك، وبعض الناس ما يتحمل حتى سبه وشتمه، يضيق صدره ويترك الأمر معروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ قال يا أخي الناس آذونا، الناس تكلموا علينا. طيب أنت داعي إلى الله عز وجل، والرسول يقول، الرسول يقول الله عز وجل وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، رسول الله خير الأمة ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فلا شك أي عمل خيري تقوم به لوجه الله عز وجل ستنالك الألسنة وربما تؤذى بأشد. كان الشيخ رحمه الله يقول لو أن واحدا يعني يجمع القمامة للناس أو نحو ذلك، يعني كنس شارع، أو لو وجد من يؤذيه على كنس الشارع ولا ذلك، يؤذيه على أنه ينظف القمامة من أمام الناس، هذا سيؤذيه، وهذا ما يصلح، وهذا ما يفعل كذا، وهذا يزيد فيه وينقص، وهذا بعده يعني أموال، وهذا له ربما من جهة وربما سلا، هذا سيؤذى ضروري لو يكنس لهم الشارع. الحديث صحيح أو حسن، وهذا كلام الشيخ عليه يعني في نفي العلة التي ربما طرحت عليه بأنها لا تقدح فيه، قال حديث حسن رجاله رجال الصحيح، حديث خرجه الترمذي وقال حديث حسن، حديث علة غير قادحة ذكرها الحاكم المستدرك وردها، حاصلها أنها جاء أنه جاء عن عطاء رجل أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلص إلى أن الذي لم يزد المبهم أرجح عن رجل، يعني شكله منقطع، وأن الذي زاده واهم، والله أعلم. طيب، فأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة فقال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عمار بن زادان قال حدثنا علي بن الحكم به، وأخرجه الإمام أحمد قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن علي بن الحكم به، إذن تتابعوا على هذا المخرج. وفي صفحة كذا قال حدثنا رحمه الله حدثنا بن نمير قال حدثنا عمار بن زادان علي بن الحكم به، صار مخرجه علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة، وعطاء سمع من أبي هريرة، وهؤلاء أئمة رووه من طريق عطاء عن أبي هريرة يدل على ثبوته من هذا الطريق، وجاء من يرويه عن عطاء يذكر واسطة مبهمة، معناه أنه مبهم أشد حالا أسوأ حالا من المجهول، من مجهول العين، المبهم أسوأ حالا من مجهول العين، فلو كانت تلك الطريق التي هي أرجح طريق المبهم رواه الثقات الأكثرين أو من يؤخذ قولهم في مثل هذا الموضع عن رجل مبهم كانت علة قادحة، لكن هذه علة الراجح فيها والصواب فيها أنها لم تثبت، وأن الذين رواه بغير ذكر المبهم بواسطة بذكر عطاء عن أبي هريرة وعطاء قد سمع من أبي هريرة كلهم عدول، فلا علة في الحديث. تفضلوا حفظكم الله. كلام يتعلق بدرسنا الماضي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي مر بنا وتكررت قراءته، ولكن الفائدة بعضهم ما قد مر به. قال رحمه الله: وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح، وهو خلق مذموم مطلقا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. قال الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال، وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر. وكذلك وصفهم بكتمان العلم في غير آية، مثل قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. الآية. وقوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وقال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلا به وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه منه. وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين للعلم، فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه، وتارة اعتياضا عنه برئاسة أو مال فيخاف من إظهاره انتقاص رئاسته أو نقص ماله، وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل. لهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره من أهل العلم وغيره: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم.